شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر، لكون الله تعالى فوق عرشه والنافي لصفاته، وليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت.
تقدم معنا أن قوله أمروها كما جاءت ليس معناها التفويض، إنما معناه إثبات معناها البناء على لغة العرب.
وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف.
لما قالوا بلا كيف دل على هذا أنهم يريدون إثبات الصفة، لكنهم لا يقولون بمعرفة كيفيتها، هي لها كيفية لكننا لا نعرف هذه الكيفية.
فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر التابع التابعين.
المراد بالأربعة الباقين مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي، فهؤلاء الستة هم أئمة الدنيا، الأربعة هؤلاء والزهري ومكحول.
ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. وروى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، فالأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس أحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
فهذا كلام الإمام مالك الذي ينتسب إليه المالكية، فيه إثبات الصفات للرب جل وعلا. فالقول بإثبات الصفات ليس خاصا بعالم دون عالم، بل هو قول علماء الأمة في العصور الفاضلة بدون استثناء.
وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ أو على الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق.
ربيعة ابن أبي عبد الرحمن هو ربيعة بن فروخ ربيعة الرأي، هو شيخ للإمام مالك، فهو أثبت الاستواء، قال بأنه غير مجهول بل يعرف من لغة العرب، وإن كانت كيفيته غير معروفة عندنا.
وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه، ومنها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به أن يخرج.
هذا الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة يثبت الصفات للباري سبحانه وتعالى.
فقال ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين: أمروا كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ولما قالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهول بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معناه.
فإذا قلنا بأنه لا تثبت الصفة لا يحتاج أن تقول بدون معرفة كيفيتها.
إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات المطلقة لا يحتاج.
المراد إذن النفات على نوعين: نفات بالصفات الخبرية التي لم تثبت إلا من طريق الوحي والخبر، ونفات الصفات بما يشتمل الصفات الخبرية السمعية وغيرها. مثلنا للصفات الخبرية بصفات الاستواء على العرش، والصفات العقلية بمثل صفات العلو.
لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله
إذن الصفات الخبرية مثل صفة الاستواء على العرش، والصفات العقلية مثل صفة العلو.
فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات على نفس في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت تقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت اللغو من القول. وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر التلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن ماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل عما جحدت به الجهمية.
هذا إمام آخر من أئمة التابعين يثبت الصفات الخبرية لله عز وجل وينفي التأويل فيها. يقول ابن الماجشون:
قال أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها بالصفة ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدرته، وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو.
إذن لله كيف ولصفات الله كيفية، لكن نحن نجهلها، بالتالي لا ندخل في إثبات هذه الكيفيات أو نفيها.
وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يجول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر، لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين، خالقهم وسيد السادة، وربهم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
يقول: نحن لا نعلم كيفيات صفات المخلوقين، كيف يسمع وكيف يبصر وكيف يعقل، هذه أمور نجهلها، فعدم علمنا بالكيفية هل يدل على عدم وجود الصفة؟ نقول لا، الصفة موجودة والكيفية موجودة، لكننا نعلم بوجود الصفة ولا نعلم بوجود الكيفية.
والدليل على عجز، اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة من لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به شيئا عن شيء من معصيته؟
هذا كلام من؟ ابن الماجشون الإمام رحمه الله، يثبت فيه الصفات الخبرية.
فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي، فجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عمن لم يسمى منها.
فكون الله سكت عن بعض الصفات لا يجوز أن نأخذ منه نفي ما تكلم الله بإثباته.
فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
فهذه الآية فيها إثبات أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة، فعندما يأتينا بعض الناس ويقول بأن الله لا يرى ويبدأ يحرف معاني هذه الآية ويقول ناظرة بمعنى أن فيها نظرة، فنقول ناظرة بالضاد أخت الصاد غير ناظرة بالضاء أخت الطاء، وكل منهما له معنى مخالف، فتلك من النظرة وهذه من النظر، بالتالي لا يصح أن تحرف معاني هذه اللفظة إلى ربها ناظرة بمعنى غير مراد.
فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
فهذه أعظم النعم التي يحوز عليها أهل الجنة، النظر إلى رب العزة والجلال، فنفوا بمقالتهم الفاسدة هذا النعيم العظيم الذي يحظى به أهل الجنان.
قد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. وقال المسلمون يا رسول
دليل آخر يدل على إثبات الرؤية، فإن المسلمين قالوا هل نرى ربنا؟ لو كانوا لا يرون الله يوم القيامة قال لا، لا ترونه، لكن كونه يقول فإنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر حديث صريح، لو كان لا يرون الله لقال لهم لا ترونه.
وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس دونها سحاب؟ قالوا لا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر في ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض.
يضع الجبار فيها، بعض الروايات عليها، وأكثر أهل الحديث يرجحون رواية عليها.
وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة.
فهنا أثبت صفة الضحك وهي من الصفات الخبرية.
وقال فيما بلغنا: إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم.
من أزلكم يعني من ضيقكم وشدة حالكم، وقنوطكم أي يأسكم من رحمة الله، وسرعة إجابتكم يعني مع أنكم تظنون بالله الشدة وتظنون أنه لن يستجيب لدعائكم، ومع ذلك يرحمكم الله بإجابة دعائكم.
فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا.
لو كان لا يضحك لقال له لا يضحك، لكن لما قال نعم يضحك حينئذ نقر ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله سمعا وطاعة وتصديقا لما ورد فيهما بلا تردد.
إلى أشباه لهذا مما لم نحصه. وقال تعالى: وهو السميع البصير، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
لما قال وهو السميع البصير نقول وهو السميع البصير، ما نتردد ونثبت مقتضى السمع والبصر. فلو قال قائل معنى أننا نثبت أنه سميع أن له أذنين، نقول لا ما يلزم، أو يقول له صماخ، أو يقول نحو ذلك، نقول لا يلزم، لا يلزم. نعم.
وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
فهنا أثبت صفة العين وأثبت صفة اليد وثناها بيدي، مما ينفي قول بعضهم بأن المراد به القوة، إن التثنية لا يمكن أن تكون معها هذا المعنى، ولأن كل المخلوقات خلقت بقدرة الله وإرادته وقوته، فتخصيص آدم بأنه قد خلق بيديه معناه له ميزة مغايرة لبقية المخلوقات، ما يدل على أن قوله لما خلقت بيدي مغاير لما قد يفهم بأن المراد به القوة والقدرة.
وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه، ولا تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما لا سوى، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف.
إذن العصمة لك يا أيها العبد أن توافق القرآن والسنة، ما أخبر به كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله فأقر بما فيه، ولا تتردد في ذلك، ولا تقم بتأويل وتحريف النصوص وتقول المراد بها غير ظاهرها. وهذا هو حال كمال العبد، أن يسلم لله ولرسوله ما أخبر به في جميع الأمور، ومن ذلك ما أخبر به من صفات رب العزة والجلال. وأما الأفهام الفاسدة واللوازم التي تركب على كلام الله وهي لا تلزم، فهذه لا تلزمنا ولا نقول بها، نثبت ما جاء في النص ونقتصر على ما فيه فقط. تلك اللوازم لوازم كاذبة لا تلزم على حقيقة الأمر.
قال: أعلم رحمك الله أن المعصية في الدين أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما قد حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر.
إذن قوام الدين بمعرفة المعروف وإنكار المنكر.
فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأئمة فلا
فهذا حينئذ لا تنكره، بل أثبته وعرفه ومن جاءك وقال هذه الآيات التي في الصفات فيها شيء من المنكر فلا تذكره، قل ما ذكره الله إلا أننا محتاجون لذكره، وأنا أذكره تبعا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن جاءك وقال هذا تفريق للناس، نقول لا، هذا إعادة للناس إلى شرع الله وإلى دينه. ومن زعم أن أكثر الناس على خلاف هذا وينبغي مراعاتهم، قيل لم يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في تبليغ شرع الله، ولما خالفه الناس كلهم استمر في الدعوة إلى الله ولم يراعي الكثرة الكاثرة التي تخالفه. ثم زعم أن أكثر المسلمين ينفون الصفات زعم باطل، فإن أكثر المسلمين يثبتون ما أثبته القرآن. لما يقرأ الواحد منهم النصوص الشرعية الواردة في الصفات يثبتها. انظر مثلا لحديث الإسراء والمعراج، فيه إثبات صفة العلو لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ربه إلى العلو، وفيه إثبات كلام الله عز وجل. وكل الناس عوام الأمة عندما يقرأ عليهم حديث الإسراء والمعراج يؤمنون به ويثبتون هذه الصفات بناء على ما ورد في هذا الخبر ولا يترددون في ذلك. فأكثر الناس ممن ينتسب إلى دين الله يقرون بما في الكتاب والسنة من إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى. فالزعم بأن أكثر الأمة ينفون الصفات زعم باطل مخالف لحقيقة الأمر.
قال فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا.
لو عابك الآخرون في مقابل إقرار ما في الكتاب والسنة فلا تلتفت إلى عيبهم ما دام أنك موافق للكتاب والسنة.
ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا، وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها.
هذا الكلام كله كلام من؟ من الماجشون. نعم.
فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم ولا تكلف صفة قدرة ولا تسمية غيره من ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمي وما وصف الرب تعالى من نفسه.
ما سمى الرب فما أثبته الله نثبته، وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لله فإنه بمنزلة ما أثبته الله لنفسه، فإننا نقر به ونؤمن به.
والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين.
ما أعظم كلام هذا الإمام رحمه الله.
هذا كله كلام ابن المجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الآئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا.
هكذا قالوا، جاءوا بألفاظ محدثة جسم وعرض ونفوا الصفات بناء على هذه الاصطلاحات المحدثة، فنقول لا يلزمنا هذه الاصطلاحات المحدثة، ونكتفي بما ورد في النصوص، ونثبت الصفات الواردة في النصوص.
وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عن
الآن يريد المؤلف أن يثبت أن علماء الحنفية يوافقون علماء الأمة في إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى، وأن الحنفية لا ليس من منهج مذهب هذا الإمام إنكار الصفات.
فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان،
وتأمر به يعني بالذنب،
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله قلت أخبرني عن أفضل الفقه، قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر، والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موعد، والرد على القدرية بكلام والرد
يعني وذكر الرد على القدر
صلى الله عليكم، والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟
يعني الآن بدأوا يستعملون بعض المصطلحات الشرعية مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلون فيها أمورا أخرى ليست منها، منها أنهم يسمون الخروج على الولايات وأصحابها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فسأل الإمام أبا حنيفة عن ذلك، ماذا قال الإمام أبو حنيفة لما قيل له هل ترى ذلك؟ قال
لا، قلت ولما،
ولما مع أن الله قد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر.
قال ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال هو كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام.
فإذا كان الأمر بالمعروف سيترتب عليه جلب منكرات أعظم من ترك ذلك المعروف، فإنه حينئذ يجتنب.
قال وذكر الكلام في قتال،
وهذا يشاهده الناس والعقلاء يلاحظونه ويعرفون عاقبته في أحوالهم، وإذا نظرت إلى ما وقع في أزمنتنا الحاضرة وجدت هذا جليا واضحا، سفكت الدماء باسم محاربة الظلم في الأموال، فتجاوز الظلم جانب المال إلى أن سفكت الدماء واختلفت الكلمة وتنازع الناس واستحل بعضهم دماء بعض وماله.
قال وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عن من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر.
إذن قال من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال الإمام أبو حنيفة قد كفر. لما؟ لأنه قد خالف النصوص الواردة في الباب. ما دليلك يا إمام أبا حنيفة؟ لأن الله يقول نعم
الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل.
إذا دعوت تجد في نفسك فطرة ترتفع إلى العلو.
وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في أو في السماء، قال إنه أنكر أنه في السماء إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.
هذا كلام من؟ كلام الإمام أبي حنيفة. وإن كنا نتوقف في قضايا التكفير في كثير من المسائل، لكن انظر إلى منهج هذا الإمام في إثبات الصفات بناء على ما ورد في النصوص من إثباتها والتشديد على من أنكرها.
ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض، واحتج على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى، قال وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله سبحانه على أن الله تعالى بنفسه فوق العرش. ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على أن على الإقرار بأن الله في العلو وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وجاء وقد جاء اللفظ صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.
كل من دعا عند الدعاء يرفع يديه، هل منكم أحد إذا دعا خفض يديه واخفض رأسه وأصبح يدعو للأسفل؟
وقد جاء اللفظ صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ بإسناده عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفاروق. وروى أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري.
هذا الآن من أئمة الحنفية يريد أن ينقل المؤلف عنه أنهم يثبتون الصفات لله عز وجل.
أنه حبس رجلا في التجهم فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال
هشام يعني هشام بن عبيد الله الرازي من فقهاء الحنفية.
قال الحمد لله، فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه، فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه.
بائن من خلقه يعني منفصل عنه ليس متصلا بهم، لأن الجهمية يقولون الله في كل مكان، يجعلون القاذورات والزبائل والمحلات النجسة محلا لله عز وجل. فهو لما قال الله على عرشه لأنه عنده أن الله في كل مكان منها العرش، ولا ميزة للعرش عندهم، فأراد أن يمتحنه بقوله بائن من خلقه، فلما امتنع قال لم تخرج من عقيدة الجهمية بعد، فأبقاه في حبسه.
قال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتوب. وروى أيضا عن يحيى بن أبي ابن معاذر الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل هالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان.
كما تقدم معنا أنهم يعتقدون أن الله في الأقذار والأنتان، وهذا من أحد الأئمة الزهاد نقل عنه الإمام أنه يثبت الصفات وينكر على من ينفي الصفات.
وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام،
يعني أن الله يرى في الآخرة وأن الله يتكلم حقيقة،
وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى
أورد عليه أحدهم شبهة في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ظنوا أن المعية تقتضي نفي كون الله مستويا على العرش، لأنه مع المخلوقات، كما يقول الجهمية الله في كل مكان ويستدلون بهذه الآية. وهذا الاستدلال خاطئ، لأنه ليس من معنى المعية المخالطة ولا المماسة. أنت تقول أنا مع المسلمين الذين في شرق الأرض، وأنت تبعد عنهم المسافات البعيدة، فالمعية تقتضي إما العلم وإما النصرة والتأييد، ولا تقتضي المخالطة أو المماسة أو المباشرة، كل هذه لا تقتضيها المعية. ولذا في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني معهم بعلمه وليس معهم بذاته. نعم. فسئل عن قوله
تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما
يعلم. فدل هذا على أن المراد معية العلم، ألم ترى أن الله. نعم.
ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان.
هذا صاحب السنن الإمام الترمذي. نعم.
وروى عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما يقرأ وهو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإصفرائيني في كتابه المشهور أصول السنة بإسناد عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال
هذا من كبار فقهاء الحنفية، وهو من كبار فقهاء الإسلام، الإمام محمد بن الحسن، يثبت الصفات، ما يدل على أنه ليس من منهج الحنفية نفي صفات رب العزة والجلال. قال محمد بن الحسن
اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه.
كذا في هذه النسخة من غير تفسير، وفي نسخ أخرى من غير تغيير. من غير تغيير.
أحسن الله إليكم. قال فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة.
يعني من فسرها بغير ظاهرها فقد خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء،
لأنه نفى الصفات، ومن لا صفات له فليس بشيء، ما يكون الشيء شيئا إلا إذا كان له صفات. نعم.
ومحمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات.
لعلنا نقف على هذا في نقولات نقلها المؤلف رحمه الله تعالى عن أئمة السلف يثبتون بها الصفات للرب جل وعلا مع اختلاف مذاهبهم، ولعلنا نأتي ببقية النقول التي ذكرها المؤلف في فجر يوم الغد بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل هدايته. أسأل الله أن يعرفنا وإياكم برب العزة والجلال، وأن يملأ قلوبنا وقلوبكم مخافة منه ومهابة له وخشية، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال أهل الإسلام، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يرزقهم التآلف والمحبة والرجوع إلى الكتاب والسنة في كل شؤونهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.